آسفة من جهة الحقيقة لا فرق بين المرأة والرجل. الإنسان بصورة عامة مهما كان بصفاته ومهما كان بمميزاته الخاصة فهو مع بقية أبناء البشر متساو في الحقيقة. هذه الحقيقة الإنسانية مهما عرفها العلماء سواء كان مناطق فلاسفة علماء آخرون لكنها حقيقة واحدة ثابتة عند جميع الناس. فالذات الإنسانية، الهوية الإنسانية، الحقيقة الإنسانية واحدة. نعم تختلف من جهة الأعراض، يعني من جهة الصفات. صفات كل فرد قد يتفق في بعض الصفات مع الآخرين إلا أنه يتميز بصفات تخصه عن بقية الناس، من طول، من عرض، من لون، من علم، من أي شيء آخر، من قومية، من لغة، من ذكورة وأنوثة. إذن الذكورة والأنوثة ليست من جوهر وحقيقة الإنسان وإنما شيء عارض على الإنسان، وإلا حقيقة الإنسان لا فرق بين المرأة والرجل لأن الجامع بينهما الإنسانية. الشيء الآخر أن الإسلام أن أيضا ينظر للإنسان الذي لا فرق بين المرأة والرجل فيه مجال الصعود والكمال والسير إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح بنفس المستوى، يعني لا يفرق بين الرجل والمرأة في مسألة الوصول إلى الله والسير والسلوك إلى الله. بعبارة أخرى مدارج الكمال إلى الله هي نفس المدارج التي يسلكها الرجل وهي نفسها التي تسلكها المرأة، فلا فرق بينهما أيضا من هذه الجهة. نعم الأحكام المختلفة التي يعطيها الإسلام لهذا الفرد أو لذاك الفرد راجع إلى الميزات الأساسية والخاصة به التي يختلف بها عن بقية الناس، ولهذا أعطى المرأة بعض الأحكام الخاصة التي تختلف عن الرجل وأعطى الرجل أيضا أحكام خاصة تختلف عن المرأة، ولكن أغلب وغالبية الأحكام يتشارك فيها الرجل والمرأة لأنها وضعت للإنسان فموضوعها الإنسان بما هو. نفهم خلاصة هذا الكلام أن الإسلام ينظر إلى الإنسان كموضوع للأحكام الشرعية، تارة وتارة أخرى ينظر إلى صفات كل فرد من أفراد الإنسان أيضا كموضوع للأحكام الشرعية، لكن بقية النظم الأخرى لا تفاوتت في نظرتها. هذه الأنظمة الإلهية لما نقول الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، يعني بقية الأديان السماوية أيضا تنظر بهذه النظرة لا فرق، كما سوف نستعرض مجموعة من الآيات الدالة على المرأة في القرآن، فلا فرق بين بقية الأديان. لكن مرادنا ببقية الأنظمة أو بقية الأديان الأخرى هي التي لم تتصل بالسماء. هؤلاء ينظرون إلى المرأة منظار آخر وينظرون إلى الرجل منظارا آخر لأن موضوع نظرتهم لم تكن الإنسانية بما هي، وإنما كانت الذكورة في حد ذاتها والأنوثة في حد ذاتها. هذا هو الفارق، يعني يجعلون للأنوثة مكانة خاصة ويضعون لها أحكام ويجعلون للذكورة كذلك. وهذا أيضا ما كانت مبتلى به الجاهلية قبل الإسلام، وقريش كانت مبتلى بهذه النظرة إذ كانت تقصي المرأة ولا تجعل لها أي قيمة تماما. المرأة في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها يجي أي واحد من أفراد العائلة يضع عباءته عليها يملك أمرها، تكون من حقه تماما كأنها أمة لا توجد لها قيمة وليس لها من أمرها شيء. لكن النظرة الإسلامية ليست كذلك. نحن أيضا في هذا الزمان كلما استطعنا أن نبين النظرة الحقيقية للإسلام تجاه المرأة وتجاه الرجل، يعني تجاه الإنسان بصورة عامة، استطعنا أن نقدم الإسلام بصورة راقية بصورة متناسبة مع الشريعة الإسلامية وما نزل به القرآن. لكن أن نشوه المرأة ونجعلها سلعة زي ما هو في هذه الأيام تجعل كأنما سلعة مثل ما الآن أعداء الإسلام وأعداء البشرية بكاملها يجعلون من المرأة كأنما كما هو في جهاد النكاح وأمثاله، يجعلون من المرأة ليست إلا عون لهم على الفساد، وإلا المرأة تمتلك من الإنسانية ما يمتلكه الرجل. لو لاحظنا مجموعة من نماذج المرأة في القرآن لرأينا معنى الإنسانية في نظرة الإسلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. طبعا هذا في النتيجة سوف يؤثر على حضارة كل أمة، فكل أمة وكل جيل وكل مجتمع ينظر إلى المرأة بمنظار معين تتأثر حضارته، فتكون حضارته إما النظرة الإسلامية أو النظرة الأخرى. انظروا ماذا يقول القرآن. أولا، أول النساء وهي السيدة حواء سلام الله عليها، أمنا جميعا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نظر إلى آدم كما نظر أيضا إلى حواء بنفس المستوى، لم يميز أحدهما عن الآخر، وعبر عنه زوج. والزوج احنا عندنا أيضا في اللغة كما يطلق على الرجل يطلق على المرأة، تستطيع تقول للرجل زوج فلانة وفلانة زوج فلان، كلمة الزوج تطلق ملازم زوجة أيضا حتى تؤنث، حتى في اللغة مساواة بين الرجل والمرأة. فأيضا المنع الذي كان عندما أدخل الجنة ومنع من الأكل من تلك الشجرة كان الخطاب متوجه إليهما كليهما على حد سواء. يبقى أن آدم يتميز على حواء ببعض المميزات العرضية كالنبوة كالصفات الخاصة وما شابه. آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، انظروا ماذا يقول عنها القرآن، ينقل لنا صورة من صور النساء في القرآن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة آمنت وسط تكبر وادعاء للربوبية، مو آمنت في بيت كافر عادي، لا، آمنت في بيت رب الأرباب يعتبر نفسه، يعني هل لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، سيطر عنده مادية وفكرية عليهم، حتى الأفكار فرعون كان مسيطر، لا أحد يفكر دون تفكيري، ما أريكم إلا ما أرى، حتى الاعتقادات التي أنا أعتقد بها تعتقدون بها، إلى هذا المستوى. هذه المرأة الصالحة تمردت على فرعون وآمنت بالله تبارك وتعالى، فنعتها القرآن في كتابه وذكرها، إذ لم يذكر الرجال كما ذكر النساء في القرآن. وإذا قلنا أن السير والصعود إلى الله تبارك وتعالى مفتوح أمام كلا الطرفين الرجل والمرأة، فإن سلوك المرأة أسرع من سلوك الرجل إلى الله، بل كما يقول بعض العلماء إذا أراد الرجل أن يكون سلوكه أسرع إلى الله فليتخذ زوجة، يعني يحتاج إلى زوجة حتى يواصل سيره إلى الله ويكون سيره أسرع. إذن الزوجة خير معين للإنسان من أجل الوصول إلى مراحل الكمال. وأيضا المرأة تستطيع بما رسم لها القرآن ورسمت لها الديانات السماوية تستطيع الوصول إلى الله بصورة أسرع من الرجل، وفتح أمامها أبواب متعددة. هذا لما احنا نبين الإسلام بهذه الكيفية ونقول نظرة الإسلام إلى المرأة بهذه الكيفية، طبيعة الحال سينفذ الإسلام في قلوب الناس وقلوب أصحاب الديانات الأخرى بصورة أسرع. كذلك أيضا مريم سلام الله عليها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هذه أيضا ذكرها ونعتها القرآن في عدة آيات وفي عدة سور. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت وكتبه وكانت من القانتين. امرأة آمنت بالله وآمنت بالأنبياء والكتب، ففي هذه الحالة استحقت أن تنعت في القرآن. كذلك أيضا في الطرف المقابل ذكرت نساء ونعتت ولكن سلبا لا إيجابا، كما هو في نفس هذه السورة سورة التحريم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. بعد إذا كانت امرأة فرعون تحت ظالم متكبر مدعي للربوبية، وكانت مريم ابنة عمران عليها السلام لم تكن تحت زوج، كانت امرأة نوح وامرأة لوط تحت نبيين من الأنبياء ولكن مع ذلك خانتاهما. فإذا المرأة كما نعتت إيجابا نعتت سلبا أيضا في القرآن. وهذه ترى إخواني لما نقرأ إحنا الآن في أيام شهر رمضان القرآن لنلتفت إلى الدقائق اللطيفة إلا تدلنا على مغازي أيضا موجودة في عقيدتنا وفي تراثنا التاريخي الإسلامي. هذه لما تذكر مثلها أمثال هذه النماذج الإيجابية والسلبية للمرأة في القرآن وكذلك أيضا الرجل، ترى تحكي عن واقع إسلامي أيضا موجود وتريد أن تنبه الأمة. دققوا في سورة التحريم دي الآيات جاءت في أي سياق من سياق الآيات؟ جاءت في سياق قصة العسل، وبطبيعة الحال ضرب الأمثلة في هذه السورة للنساء المؤمنات ثم النساء الكافرات ثم النساء زوجات الأنبياء واللاتي أيضا خانت أزواجهن ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أدخلهم النار، يعني لم يغني عنهما من الله شيء. يريد يقول أيضا ترى ما في زوجة من أزواج الأنبياء بيغني عنها زوجها شيء إن لم تكن ملتزمة ومؤمنة وأيضا حافظة لأمانة ذلك النبي. هذه مغازي نستطيع نستفيدها من القرآن. في المقابل أيضا موجودة كما في سورة المسد مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، تحكينا عن أبي لهب قبل كم ليلة وذكرنا وقلنا هذا كالظل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، كما كان أبو طالب ظلا له يدافع عن هذا ظل له يعانده ويؤذيه. في بعض الآن من خلال هذه الآيات يتضح أن السبب في إيذاء أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وآله هي أم جميل زوجته، زوجته أخت أبو سفيان. يعني فالنتيجة اللي نلاحظها من بني أمية تجاه أهل البيت ما هي جديدة، متجذرة من عائلة آل أبي سفيان بكاملهم. فهذه أخت أبي سفيان كانت زوجة لأبي لهب وكانت هي التي تحرز زوجها لأذية رسول الله، هذه نزل فيها القرآن أيضا. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هذا نموذج للمرأة المؤذية أيضا التي ذكرها القرآن. فإذا هذه نماذج من النساء. وأيضا هناك نموذج حتى نصل شيئا فشيئا إلى صاحبة المناسبة، امرأة أيضا مدحها القرآن وهي التي قال في حقها عندما ذكر هذه الآيات يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثم بعد ذلك يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا مدح لامرأة أنصارية من الأنصار عرضت نفسها للنبي على أساس أن يتزوجها، وهذا لها حكم خاص وهي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله، وليست كما مثلا أي امرأة تقول يا فلان اخطبني تري أني قابلة بأن أكون زوجة لك فيأتي ويعطيها مهرها ويستأذن أباها، هذا لا، هذا زواج اعتيادي لا يوجد فيه أي خصوصية. هذا الزواج الخاص برسول الله من هبة هذه المرأة نفسها إلى النبي بلا مهر وأيضا بلا إذن الولي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن وهو الذي يزوج هذه المرأة إلى هذا النبي، وهذه من خصوصيات رسول الله ولم تتكرر أيضا له ولا لغيره. هذه المرأة من إيمانها بالنبي صلى الله عليه وآله مدحها ونعتها القرآن وقدمها أيضا ودعا النبي صلى الله عليه وآله وخيره بين قبولها وعدمه. السيدة خديجة سلام الله عليها والتي نعيش ذكراها في العاشر من شهر رمضان المبارك، هذه السيدة العظيمة التي هي أساسا من أقارب رسول الله، في النسب تشترك مع الرسول صلى الله عليه وآله في الجد الأكبر قصي، وكذلك أيضا كما كان أهل البيت يعني آباء النبي وأجداد النبي كانوا أيضا مؤمنين بالحنيفية، كانت السيدة خديجة عليه السلام مؤمنة كذلك ولم تكن كافرة في يوم من أيامها. ونحن حسب عقيدتنا إن أي إمام من الأئمة والسيدة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين لم يكون يوم من الأيام من أب أو أم أو جد أو جدة كافرين تماما، وتقلبك في الساجدين كل أجداد أهل البيت وآبائهم كلهم مؤمنون بالله. السيدة خديجة إذا لاحظنا علاقتها بالنبي صلى الله عليه وآله فيها أيضا حيثية الهبة، وهبت نفسها ولكنها ليست بالطريقة التي ذكرها القرآن. صلوا على محمد وآل محمد. نستعرض كيف وصلت السيدة خديجة بعلاقتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المكان. عليكم السلام ورحمة الله. ساكم الله الخير. بداية العلاقة تقول عندما وصل أبو طالب إلى سن متقدم وعجز عن العمل وكان هو المنفق على عائلته وذريته، رآه رسول الله صلى الله عليه وآله في حزن شديد فسأله يا عم ما الذي أغمك ما الذي أحزنك؟ قال ما أنا فيه من ضعف وعدم تمكن من الكد والعمل وتحصيل الأموال وأصبحنا في ضيق. ثم بعد ذلك عرض على رسول الله ما رأيك أن نذهب إلى خديجة بنت خويلد فإنها معروفة في المجتمع المكي. السيدة خديجة ترى ثرية ثراء جدا بحيث أنها تعتبر من يعني من في صف الملوك، ملكة تعتبر وسط قريش، يعني تمتلك أموال طائلة وشرف وجاه واحترام بين جميع أفراد قريش كبار وصغار، وتقدم لها الزعماء الكبار، كثير من هؤلاء زعماء قريش تقدموا لخطبتها، والكل يطمع شرف أساسا التقارب مع خديجة فضلا عن أموالها، لكن كانت ترفضها. رفضها مو لأنها فقط كانت يعني لا ترغب في رجل من هؤلاء الرجال، لا، أخبرت السيدة خديجة من خلال بعض الرهبان بأن هذا الرسول الذي سيأتي إلى هذه الأمة لن تكون زوجة له إلا امرأة لها مكانة عظيمة، وكانوا يشيروا إليها، يعني يحتملوا أنش أنتين اللي تكوني زوجة هذا العظيم، وهي أيضا لأن أهل مكة كلهم ما كانوا يسمعوا عن محمد صلى الله عليه وآله إلا الصيت الحسن والذكر الحسن. صلوا على محمد وآل محمد. كانت أمانة الرسول، كان صفات الرسول، كان جمال الرسول، كان كل شيء في الرسول حديث أهل مكة، لأن شخص متميز من جميع الجهات بطبيعة الحال الكل رايح يتحدث عنه. السيدة خديجة عليها السلام مع امتلاكها لهذه الأموال لم تغرها الدنيا، وإنما بذلت كل ما لديها لصلاح مجتمعها. قبل أن نصل إلى النبي ودعوته، كانت السيدة خديجة عليها السلام تعطي أموالها للرجال للشباب لمن يريد أن يستثمر الأموال، تضاربوا إياهم مضاربة، تعطيهم الأموال وهم يأخذوها ويروحوا إلى التجارة وبعد ذلك يناصفوها بالأرباح. فترفع منهم محنة ومعاناة إلا ما عند أموال، ولا يستطيع أن يقتات ولا يستطيع يغير من وضعه، هي توفر له الأموال، بس أريدكم تعملوا في المجتمع. وهذا نموذج طيب. إحنا لما نجيب قصص الأنبياء والأولياء ترى نريد نعكس على واقعنا الاجتماعي، من يملك المال ومن يملك الجاه يحاول يستثمر هذه الطاقة الموجودة عنده في رفع مشكلة. وهذا نلاحظه في بعض المجتمعات الإسلامية إلى اليوم، يستفيدوا من هذه الجنبة لتعديل وضعهم الاجتماعي، لتحسين الصورة، لأن كل ما استطعنا أن نصلح الجانب الاقتصادي ترى جوانب أخرى أخلاقية اجتماعية تصطلح. كثير من المجتمعات فسدت بسبب الفقر باعتبار نفوذ المستغلين إلى تلك المجتمعات، فبطبيعة الحال رايحة تفسد هالمجتمع. أخلاق إذا ما في فلوس ترى الأخلاق ما تتحسن، تستاء الأخلاق، إذا تجيب فلوس شوي الواحد تتعدل نفسيته، فهذا أمر طبيعي في المجتمع. السيدة خديجة عليها السلام كانت تتميز بهذا الجانب، الحس الاجتماعي والنظرة الاقتصادية وأيضا العطف والحنان على أبناء مجتمعها. هذا المنظر كان ملتفت إليه أبو طالب، فلهذا طلب من النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد، طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نذهب جميعا إلى بيت خديجة لنطلب منها هذا الطلب. هذا ليس فيه ذلة، مباشرة وافق النبي صلى الله عليه وآله. لو واحد شاب مؤمن تقول لزين احنا خلنا نروح نطلب من التاجر الفلاني مبلغ من المال نتاجر به إله نصيبه ولينا نصيبنا، يقول لا أشعر بالخجال والذلة والمهانة. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يضرب لنا مثلا للإنسان الذي يمتلك العزة والكرامة، يقول أنا في النتيجة مو رايح أخذ أموال بلا مقابل، لا أنا باخذ أموال في قبال جهدي، وفي النتيجة أيضا سوف أعطي الطرف الآخر الثروة والفائدة والربح سأتقاسمه معه. الشيء الآخر أيضا، أبو طالب عليه السلام في بداية حديثه مع السيدة خديجة عندما التقوا بها ورحبت بهم الترحيب المناسب لشأنهم، وفرحت أن زارها أبو طالب وزارها رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها أبو طالب هذا الكلام تعزيزا لابن أخيه لا يوقعه في الذلة ولا المهانة، يقول لها هذا الكلام: جئناك في حاجة يعود نفعها إليك وبركتها عليك. بعد إحنا جايبين ليش أفضل قريش وأشرف قريش وجايبينه يعمل معك، مو عندك، يعمل معك بأموالك. فهذا تعزيز إلى الطرف الآخر، مو مثل ما يصنع مثلا بعض الآباء لما يجيب ولده إلى مكان يريد يشغله، شوف عاد هذا مو فالح في مكان، شوف كان يدور له صرفة، هذا مسكين تنكسر معنوياته ويوم ثاني مطرود من العمل. لا، النبي صلى الله عليه وآله بعزته وكرامته، أبو طالب أيضا بتلاحظوا في بعض الكلمات هم احترامهم للنبي يفوق المقام الذي يناسب شاب صغير، لا ينظرون إليه كأنه عبد المطلب موجود بينهم، كما يتعاملون مع عبد المطلب يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله، مع أنه أصغر الأولاد وأصغر الأعمام وأصغر جميع العائلة. تفاعلت خديجة عليها السلام مع العرض وقبلت وقالت إليك أموالي، أفوضتك في التجارة تتصرف بها كيف تشاء، لأنه معروف بالأمانة وواثقة منه خديجة عليها السلام، بل هي رغبتها وأمنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قبلت، وقال أريد الشام. مباشرة النبي اختار إني بروحي تاجر في وين؟ في الشام. قالت له الأمر إليك، وبالفعل أراد التهيئ والتجهز للذهاب إلى الشام. يقول لما صعد بدأت القافلة تريد تمشي، النبي ما كان لا عند جمال ولا اللباس مهيئة إلى السفر، نظروا إلى بقية قريش، القافلة مو لوحده النبي بسافر مع غلمان السيدة خديجة، لا قافلة متكاملة من بني هاشم بل ومن قريش، وعلى رأسهم أيضا أبو جهل كان موجود في القافلة، هذا وين ما بيروح بعد النبي بيروح وياه. فنظروا إلى النبي نظرة غير مناسبة، يقولون أن السيدة خديجة هيأت له لباس كان طويل عليه، بس يقولوا من صفات رسول الله من يوضع عليه لباس إذا كان قصير يطول وصير مناسب إليه، وإذا كان طويل يكسر وصير مناسب تماما إلى مقاسه. أيضا في نفس الوقت ما كان عنده جمل، فهيأت له جمل صعب لا يمكن أن يصعده رجل، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله طوعه وهيأه للذهاب أيضا وسارت القافلة. هذا المسير كله بكامله إلى الشام، إذا أن رجعوا من الشام مليء بالكرامات التي سمعتوها كثير على المنابر. خادم السيدة خديجة ميسرة هذا كان ينظر ويرى ويبتهج ويفرح، هو كان يحب النبي قبل أخذه للتجارة وتجارته بمال خديجة، فكيف بعد أن أصبح زعيما على أموال خديجة صار يحفظ الكرامات واحدة تلو الأخرى ويهيئ نفسه لما يوصل إلى السيدة خديجة عليها السلام. بالفعل رجعوا من سفر التجارة واستقبلتهم خديجة عليها السلام والكل كان متعجب. عادة جمال خديجة إذا تطلع من مكة وتروح الشام أغلبها تموت، ما يرجع منها إلا كم من واحد وعطبان أيضا يحتاج إلى تبديل. هالمرة رجعوا الجمال من أحسن ما يكون، وأيضا التجارة لم تكن كما كل مرة، أرباح وأضعاف ما كانت عليها في المرات السابقة. فابتهجت خديجة عليها السلام، تقول الروايات خاطبته بهذا الخطاب أول ما دخل واستلم البضاعة، وكان بروح تاجر مجرد عامل موثوق فيه، لكن بعد أن رجع واستمعت إلى الكرامات الكثيرة اللي ما في وقت إن احنا نذكرها، في هذه الحالة تغير الخطاب، قالت له يا سيدي كيف كان سفرك؟ بدأ النبي صلى الله عليه وآله يشرح لها، فابتهجت وفرحت، ثم قالت له يا سيدي لقد أفرحتني بطلعتك وأسعدتني برؤيتك، فلا لقيت بؤسا ولا رأيت نحوسا. يعني ابتهجت سيدة خديجة عليها السلام. مرت الأيام وعرضت خديجة نفسها على النبي أن يخطبها، وأنها لا تمانع وأنها سوف تتكفل بكل نفقات الزواج من مهر وغيره. نقل النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر لعمه أبي طالب، اجتمعت الأسرة صاروا يتداولون، أرادوا التحقق من الأمر، تعجبوا لأن السيدة خديجة تعرض لخطبتها كبار القوم ومع ذلك ما قبلت بأحد. راحت صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله كما هو المعتاد تجس النابض وتشوف رأي السيدة خديجة، قبل أن تبدأ بالكلام هي أخبرتها نعم لا تتعجبي، أنا قبلت ووافقت وكل ما أملك لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا في تلك الفترة لحد الآن لم يكن رسول، ما زال عمر النبي بين 21 و24 سنة، لكن علامات النبوة كانت موجودة فيه، واعتقاد أيضا بني هاشم أنه هو النبي الموعود، ودلائل أيضا الأحبار والرهبان كذلك، فهؤلاء عدهم اعتقاد. فالسيدة خديجة ما تزوجت إلا لصفاته الخاصة، وأيضا لتنال شرف الاتصال برسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا آمنت به وآزرته ونصرته، وكلما كان يضيق به الأمر كانت السيدة خديجة عليها السلام هي التي تكون العون والناصر له. عندما كان منشغل بالعبادة في غار حراء، وانتم شفتوا غار حراء في جبل النور، كانت تأخذ هذا المسار كله من أول مكة من عند الكعبة إلى أن تصل إلى جبل النور مشيا على الأقدام، وهناك رسول الله مع نفسه مع أمير المؤمنين عليه السلام يتعبدون إلى الله، وهي تلتحق بهم بعد ذلك. فلم يكن كما يصف أمير المؤمنين في ذلك الوقت بيت يظل ثلاثة من المسلمين إلا هؤلاء الثلاثة، رسول الله وخديجة وأمير المؤمنين عليه السلام. بقيت سيدتنا خديجة عليها السلام مع النبي تؤازره وتناصره، وكانت معه في شعب أبي طالب ديك الثلاث سنوات أو السنتين اللي قضوها في الشعب مع المعاناة، مع الضغوط، مع المقاطعة، مع أذية قريش تحمل. أول ما خرجوا من الشعب توفي أبو طالب عليه السلام كما ذكرنا في ليلة السابع من شهر رمضان. ثلاث ليالي فقط وثلاثة أيام فصلت بين رحيل أبي طالب ورحيل السيدة خديجة عليه السلام، فازداد الحزن والأسى على رسول الله. فارقت خديجة الحياة، وبقي رسول الله مهموما مغموما. كان يناصره عمه أبو طالب، وكانت تؤازره زوجته خديجة، كانت هي التي تسليه من مآسي قريش ومن أذيتهم، وخلفت له من الأولاد القاسم والطاهر، وهذان ماتا صغارا، وخلفت له من البنات على اختلاف آراء العلماء في أنه بنات رسول الله أو ربائب رسول الله. المهم مجموعة من البنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة سلام الله عليها. غالبية النساء والبنات ماتوا ضربا، يعني ترى رقية وأم كلثوم ماتتا ضربا. قبل أن نصل إلى الزهراء ومصيبتها لنعزي أمها فيها ونذكر مصيبة السيدة خديجة بذكر مصيبة الزهراء، ترى أيضا رقية وأم كلثوم ماتت بالضار، ماتت ضربا وألما من شدة الصياط التي تلوت عليها. ولهذا احنا عدنا في الأدعية الآن، في الأدعية الرمضانية، الأدعية النهارية: اللهم صل على رقية بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها، اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها، لأنهما ضربتا، لأنهما لطمتا، لأنهما تعرضتا لأشد أنواع الأذى. والزهراء سلام الله عليها مو بس ضربات، مو بس لطمات، لا أعظم من ذلك، أسقط جنينها، عصرت بين الحائط والباب، أضرمت النار في الباب فوصل لهبها إلى وجه الزهراء سلام الله عليها. أيوا فاطمة وسيدتا، عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا خديجة. نعم أسقطت الزهراء وأمير المؤمنين في الدار، عظم الله لك الأجر يا أبا الحسن. خرت على الأرض وهي تنادي إليك يا فض خديني وإلى جنبك سنديني. بعد ذلك أخذوا أمير المؤمنين ملببا وقادوه إلى المسجد الشريف. سمعت الزهراء بعد أن أفاقت من غشوتها، سألت أين علي؟ قيل لها أخذوه إلى المسجد. قالت إلي بخماري، لبست خمارها وخرجت تعدو خلف أمير المؤمنين. إذن الزهراء نسيت علتها ونسيت آلامها وتوجهت لنصرة مولاها أمير المؤمنين. ما أن وصلت إلى المسجد إلا وأمير المؤمنين مقيد بين الرجال. رأت ذلك المنظر، خافت على أمير المؤمنين، أرادت أن ترفع يديها إلى السماء لتدعو على هؤلاء القوم بالويل والثبور. التفت لها أمير المؤمنين، قال لسلمان: يا سلمان أدرك ابنة محمد وقل لها إن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. جاء سلمان إلى الزهراء وقال لها مقالة أمير المؤمنين. هنا تألمت الزهراء وقالت: عصروني صبارت، أسقطوني صبارت، ضربوني صبارت، ولكن الآن يريدون قتل علي، فما على علي صبرا. لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، فالنكمة تدري بالذي فعلة العدوى مني خذوا حقي ولراع الوصية ودخلوا علي داري أساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبرات جرية ينظر بعين باب نوجه النيرة لا تلومني ضلع كساير بالباب قوة ما قصروا بينا عديمين الأمرو تدري يا سلمان العبيد بيا السوا صقطني المحسن أخلى الجسد نح يا الباب يا الباب ورثت الحزن طول العمر يا الباب ذهيل وما بقت الأفكار يا الباب أنشدك صدق محسن صقاط يا الباب لما عصر والزهرة يا الزهرة الزكية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان اللهم احفظ مراقد أئمتنا وانصر المجاهدين المحامين عنهم يا الله اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء والصالحين الفاتحة مع الصلوات